وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية أي حديثة السن لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لعائشة رضي الله عنها تعالي حتى أسابقك فسابقته صلى الله عليه وسلم فسبقته فسكت عني حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت فخرجت معه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال صلى الله عليه وسلم تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي أسابقك قالت عائشة رضي الله عنها فسبقني فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك يعني أني سبقتك في هذه المرة الثانية في مقابل سبقتك تلك المرة الأولى وأراد بذلك ألا تحزن رواه أبو داود وأحمد وكان صلى الله عليه وسلم يعاون أهله في الأمور البيتية روى البخاري عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في أهله فقالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة وفي هذا تنبيه للأمة أن يسيروا على هذا الكمال ولا يكونوا من جبابرة الرجال خاصة مع الأهل والعيال ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا في مناسبات متعددة وفي مجتمعات خاصة وعامة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء الحديث وفي سنن الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم حجة الوداع ألا فاستوصوا بالنساء خيرا الحديث استماعه صلى الله عليه وسلم إلى حديث الزوجات بالملح والفكاهات تأنيسا لهن وملاطفة روى الشيخان والترمذي واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا أي على ألا يخفين شيئا من أخبار أزواجهن مدحا أو ذما بل يذكرن جميع ذلك فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل تعني أنها تشبه زوجها في رداءته بلحم جمل غث أي شديد الهزال كائن على رأس جبل وعر أي صعب الوصول إليه والمقصود أن زوجها متكبر سيء الخلق لا يوصل إليه إلا بمشقة ولا ينفع زوجته في عشرة ولا في غيرها قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره أي لا أنشر ولا أظهر خبره ثم عللت ذلك بقولها إني أخاف أن لا أذره أي إني أخاف أن لا أتركه يعني أنها تخاف من ذكره أن يطلقها ويترتب على ذلك الشقاق والفراق وضياع الأطفال وقيل المعنى إني أخاف أن لا أذره بعد الشروع في خبره والمراد بالعجر والبجر عيوبه الظاهرة والخفية قالت الثالثة زوجي العشنق هو السيء الخلق السفيه إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة تهامة هي مكة المكرمة وما حولها من الأغوار والمقصود من هذا التشبيه أن تصف زوجها بكمال الاعتدال في أموره وسهولة أخلاقه كما في حاشية البيجوري لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد تعني أنه كالأسد في الحروب في قوته وشجاعته ولا يسأل عما عهد أي عما علم في بيته من الطعام والشراب وغيرهما لجوده وكرمه انظر حاشية البيجوري قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث أي إن أكل أو شرب لم يبق بقية لعياله ولا يتفقد حال أهله إذا مرضن أو اشتكين، وقيل غير ذلك كما في حاشية البيجوري. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طباقا. عيايا أي عاجز عن إحكام أموره وتدبيرها، غيايا ذو ضلالة وغي، طباقا أحمق إذا اجتمعت عليه الأمور فلا يهتدي لها. كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك، أي إن ضربك جرحك أو فلك أي كسرك أو جمعهما لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. فهي تمدحه بأن مسه كمس الأرنب في اللين والنعومة، وبأنه طيب الرائحة كريح الزرنب، وهو نوع نبات رائحته طيبة. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، كناية عن علو حسبه وشرف نسبه، طويل النجاد، تصفه بطول القامة، والنجاد حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك. عظيم الرماد، تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده. قريب البيت من الناد، النادي والندي مجلس القوم، فهي تصف زوجها بالكرم لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من صفته الكرم، كما في شرح النووي. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، تعني أن له إبلا كثيرا، فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة، فيقريهم من ألبانها ولحومها ويضرب لهم المزهر والمعازف، فإذا سمعت الإبل أصوات المزهر علمت أنه قد جاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك. انتهى من شرح النووي. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. قال الإمام النووي: ومعناه حلاني قرطة وشنوفا، فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها، وملأ من شحم عضدي، المعنى أنها سمنت عنده وامتلأت شحما، وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ففرحت، وعظمني فعظمت عندي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. الصهيل صوت الخيل، والأطيط صوت الإبل، والمعنى أنه وجدها في أهل غنم قليلة فهم في ضيق عيش، فحملها إلى أهل خيل وإبل وبقر تدوس الزرع في بيدره لتخرج الحب من السنبل. ومنق بفتح النون وتشديد القاف، وهو الذي ينقي الحب وينظفه من التبن بعد الدوس. وروي منق بكسر النون من نقة الدجاجة إذا صوتت، كما في حاشية البيجوري على الشمائل: فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. والمعنى تشرب حتى تروى، وتدع الشراب من شدة الري. أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح. العكوم الأعدال جمع عكم، والرداح العظيمة، والمعنى أن أعدالها وأوعية طعامها عظيمة ثقيلة. وبيتها فساح. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. قال الإمام النووي: الجفرة بفتح الجيم الأنثى من أولاد المعز، وقيل من الضأن، وهي ما بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها، والمراد أنه قليل الأكل، والعرب تمدح به. انتهى. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، أي لا تشيع حديثنا بل تكتم سرنا وحديثنا كله ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. الميرة هي الطعام المجلوب ومعناه لا تفسده وتفرقه ولا تذهب به فهي أمينة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا والمعنى أنها مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه. قالت أم زرع خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب أسقية اللبن وتمخض تحرك لاستخراج الزبد من اللبن. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا أي من سرات الناس وأشرافهم ركب شريا أي فرسا يستشري في سيره ويمضي بلا فتور وأخذ خطيا الخطي الرمح وأراح علي نعما ثريا أي كثيرة من الثروة في المال وهي كثرته وأعطاني من كل رائحة زوجا أي من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم أعطاها زوجا أي اثنين أو صنفا كثيرا. وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وجاء في رواية الهيثم بن عدي كنت لك كأبي زرع لأم زرع في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء. وزاد الطبراني في روايته إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. وزاد النسائي والطبراني قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت خير من أبي زرع. وفي رواية النسائي أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ الحديث فقال لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فقالت رضي الله عنها بأبي أنت وأمي يا رسول الله ومن كان أبو زرع؟ فقال صلى الله عليه وسلم اجتمع نساء إلى تمام الحديث. فانظر يا أخي في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه مع أهله حيث أصغى إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهي تحدثه عن قصة وقعت في الجاهلية من نساء اجتمعن وتعاقدن على أن تخبر كل واحدة منهن عن مواقف زوجها معها من حيث الأخلاق والمعاملة والمعاشرة. وقد قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أولا ندب حسن المعاشرة للأهل، ثانيا وحل السمر في خير كملاطفة زوجته وإيناس ضيفه، ثالثا وجواز ذكر المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره فإنه ليس غيبة. وغاية الأمر أن عائشة رضي الله عنها ذكرت نساء مجهولات ذكر بعضهن عيوب أزواج مجهولين لا يعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم. ومثل هذا لا يعد غيبة كما أوضح ذلك الإمام النووي في شرحه. وفي التراتيب الإدارية أخذ الأئمة من هذا الحديث جواز التحدث عن الأمم الماضية والأجيال البائدة وضرب الأمثال بهم لأن في سيرهم اعتبارا للمعتبر واستبصارا للمستبصر واستخراج الفائدة للباحث المستكثر. فإن في هذا الحديث خصوصا إذا حدث به النساء منفعة في الحض على الوفاء للبعولة. قال القاضي عياض وفيه أي في هذا الحديث من الفقه التحدث بملح الأخبار وطرف الحكايات تسلية للنفس كما دل عليه هذا الحديث من تسلية نفس السيدة عائشة رضي الله عنها وجلاء للقلب. وهكذا ترجم أبو عيسى الترمذي عليه باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. ثم قال عياض ويروى عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أنه قال سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. وقال أيضا القلب إذا أكره عمي. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول حمضوا أي إذا مللتم من الفقه فخذوا في الأشعار وأخبار العرب. قال وهذا كله ما لم يكن دائما متصلا وأما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف به ويتخذه ديدنا ويضحك به الناس فهو مذموم غير محمود شرعا قال وللاهتمام بفوائد هذا الحديث وكثرة ما استنبط منه أفرده بالتصنيف كثير من العلماء المتقدمين ثم ذكر أسماءهم انتهى باختصار كريم عشرته صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أحمد في السفر والحضر 10 سنين وفي رواية لمسلم 9 سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وفي رواية أبي نعيم قال أنس فما سبني صلى الله عليه وسلم قط ولا ضربني من ضربه ولا انتهرني ولا عبس في وجهي ولا أمر في أمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال دعوه لو قدر شيء كان أدبه الرفيع مع من يحدثه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله ويقبل عليه ويلاطفه روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلمه سرا فينحي رأسه عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة في حديث نومهم عن صلاة الفجر وقد عطشوا وتكابوا على الماء فقال رسول الله أحسن الملأ يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته قال ابن الأثير بعد ضبطه الملأ بفتح الميم واللام والهمزة وأكثر رواة الحديث يقرؤونها أحسن الملء بكسر الميم وسكون اللام من ملأ الإناء وليس بشيء كلكم سيروى ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب قال أبو قتادة وأنا أسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله فقال إن ساقي القوم آخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن لقائه وكريم إقباله على جلسائه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يأخذ بيده فينتزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله ولم يكن يرى ركبتيه أو ركبته خارجا عن ركبة جليسه ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه رواه البزار والطبراني بإسناد حسن كما في مجمع الزوائد الجزء 9 الصفحة 15 ورواه ابن سعد في الطبقات وابن ماجه كما في غذاء الألباب وعن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر فقال أبو بكر قلت يا رسول الله أنا خير أم عمر قال عمر قلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان قال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صد عني فوددت أني لم أكن سألته رواه الترمذي في الشمائل ورواه الطبراني وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد قال وفي الصحيح بعضه بغير سياقه انتهى الجزء 9 الصفحة 15 وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال تألف الناس الحديث الإصابة الجزء 3 الصفحة 152 بسامته وطلاقة وجهه مع الناس صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق الناس وجها وأكثرهم تبسما وأحسنهم بشرا. روى البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. كذا في مجمع الزوائد الجزء التاسع الصفحة 17. وتقدم قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، فقالت: كان ألين الناس بساما ضحاكا لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه. رده صلى الله عليه وسلم التحية بأحسن منها. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك ورحمة الله وبركاته. الحديث. قال في الدر المنثور: رواه أحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوية بسند حسن. ترحيبه صلى الله عليه وسلم بالقادم عليه. عن علي كرم الله وجهه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب. رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. رواه البخاري في الأدب المفرد. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا نداما. الحديث. وقال لعكرمة بن أبي جهل: مرحبا بالراكب المهاجر. وقالت أم هانئ: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. سؤاله صلى الله عليه وسلم عن حال أصحابه بقوله: كيف أنت وكيف أصبحت. أخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل فيقول: يا فلان كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله بخير. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير مؤمل بن إسماعيل، وهو ثقة وفيه ضعف. انتهى. وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: بخير من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة. وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ فقال: أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي أردته منك. إكرامه صلى الله عليه وسلم كرام القوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم كريم القوم ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال في المقاصد الحسنة: رواه ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا، ورواه أبو داود عن الشعبي مرسلا بسند صحيح كما في كشف الخفاء وغيره. روى الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت لأسلم. فألقى إلي كساءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وفي رواية البزار: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسط إلي رداءه وقال: اجلس على هذا، فقلت: أكرمك الله كما أكرمتني. وذكر الحديث. وروى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه، فأخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورمى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وبتعدد هذه الطرق يتقوى الحديث، وإن كان في مفرداتها ضعف كما في المقاصد الحسنة. وعن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وساده، فقال عدي: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. وأسلم عدي بن حاتم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. رواه العسكري بسند ضعيف كما في المقاصد الحسنة وكشف الخفاء. وعن عبد الرحمن بن عبد قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل من قومي، فذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وأجلسه وكساه رداءه ودفع إليه عصاه وأنه أسلم، فقال له رجل من جلسائه: إنا نراك يا رسول الله أكرمت هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شريف قومه، وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. عزاه في المقاصد إلى الدولابي. ويؤيد هذا ما رواه ابن عمر وأبو هريرة في حديث: وإذا كانت عندك كريمة قوم فأكرمها. انظر كشف الخفاء. وفي هذه الأحاديث تنبيه للأزواج أن يحتفظوا بكرامة زوجاتهن، وعلى الأخص بنات الكرام. وتقدم الحديث الذي رواه ابن عساكر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. ومن ذلك إكرامه صلى الله عليه وسلم لأمير وفد عبد القيس، وإجلاسه عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وأمره صلى الله عليه وسلم بإكرام الوفد. فعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد فرحهم أي الصحابة، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر بن عائذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الأشج؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم، ثم أخرج عيبته أي ما يوضع فيه المتاع، فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأ، فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا: ها هنا يا أشج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله: ها هنا يا أشج. فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب به وألطفه، وسأله عن بلادهم، وسمى له صلى الله عليه وسلم قرية قرية الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى هجر. فقال الأشج: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني وطئت بلادكم وفسح لي فيها. قال: ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيء أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، أي مصابين بمصيبة، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قال فلما أصبحوا قال صلى الله عليه وسلم كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا خير إخوان ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح. قال الحافظ المنذري هذا الحديث بطوله رواه أحمد بإسناد صحيح انتهى. وفي هذا ينجلي لك كريم طبعه صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه وكمال خصلته وحسن طويته صلى الله عليه وسلم، فإن النفوس اللئيمة في طبعها تحب أن تحتقر كرامة الكرام وأن تنتقص من جانبها، ونسأل الله العافية. مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح القال والحال دون أن يقبضهم بحاله أو يكبتهم بقاله، فإذا تحدثوا بأمر شاركهم في حديثهم ما لم يكن إثما. فعن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا حدثنا ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما أحدثكم، كنت جاره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، كل هذا أحدثكم عنه صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في الشمائل والبيهقي، وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني بإسناد حسن انتهى. وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية فيضحكون، وربما تبسم معهم. وروى الترمذي نحوه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين أي متقبضين ولا متماوتين، أي بل كانوا في قوة ونشاط وعزيمة، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، وإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله تعالى دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، أي من شدة الغضبة لدين الله تعالى. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه ابن أبي شيبة. وفي النهاية لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين أي متقبضين ومجتمعين ولا متماوتين. يقال تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم انتهى. والمراد أنهم ما كانوا منكمشين على نفوسهم ومنقبضين، بل كانوا منبسطين ومنطلقين. وروى مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر نعم كثيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم ليباسطهم وليهتدوا بهديه ويتخلقوا بأخلاقه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم ترك الطلاقة مع أصحابه والمباسطة معهم ولزم العبوس والانقباض لألزم الصحابة أنفسهم بذلك، وكذلك التابعون من بعدهم. فمزح صلى الله عليه وسلم ليمزحوا، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لا يقول في مزاحه إلا حقا، فلا يأتي بباطل ولا بعبث أو لعب. روى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من ددء بفتح الدال الأولى وكسر الثانية والمعنى أنه لا يصدر منه صلى الله عليه وسلم إلا الأمر الجد والقول الحق لست من دد ولا الدد مني أي لست من أهل اللعب واللهو ولا هما مني وقد رواه الطبراني والبزار عن أنس بزيادة ولست من الباطل ولا الباطل مني كما في شرح المواهب وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا أي ليلاطفنا ويمازحنا حتى يقول لأخ لي يا أبا عمير ما فعل النغير ورواه الترمذي وقال وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به أي بشرط أن لا يعرضه لتعذيب أو جوع أو عطش وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير أي الطير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير قال في الجزء الثاني من التراتيب قد أكثر الناس من استنباط الأحكام من هذا الحديث وزاد أبو العباس بن القاص من الشافعية على 100 فائدة وأفردها في جزء ونقل عن ابن الصباغ أنه أملى في درسه على حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 400 فائدة انتهى وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى البادية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان زاهرا رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال زاهر من هذا أرسلني فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم صغيرة فسلمت فرد وقال ادخل فقلت أكل يا رسول الله قال كلك فدخلت ومن جملة ما ورد في مزاحه صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله أي يطلب منه دابة فقال له صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد الناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فتوهم الرجل أنه صلى الله عليه وسلم سيحمله على ولد ناقة صغير فقال صلى الله عليه وسلم وهل يلد الإبل إلا النوق وجاءت امرأة فقالت يا رسول الله احملني على بعير فقال احملها على ابن بعير فقالت ما أصنع به وما يحملني يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وهل يجيء بعير إلا ابن بعير رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم قال العلامة الزرقاني فتعددت الواقعة بالنسبة للرجل والمرأة وروى ابن بكار عن زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن الحبشية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يدعوك فقال من هو أهو الذي بعينيه بياض فقالت ما بعينيه بياض فقال بلى بعينيه بياض فقالت لا والله فقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا بعينيه بياض أي البياض المحيط بالحدقة. ومن ذلك ممازحته صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز. روى الترمذي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال فولت أي ذهبت وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا جمع عروب، وهي المفصحة عن محبة زوجها، والأتراب جمع ترب، والمراد أنهن متساويات في سن واحدة. وقال الحافظ الترمذي هذه الرواية مرسلة، وجاء في رواية أخرى موصولة عن أنس رضي الله عنه. فهذه الأحاديث تدل على ممازحته صلى الله عليه وسلم لمؤانسة المخاطب وتطييب نفسه ولإدخال السرور عليه، لأن المزاح هو الانبساط مع الغير من غير أذى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتمازحون فيما بينهم، كما جاء في الأدب المفرد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وفي النهاية لابن الأثير وفي حديث بكر بن عبد الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتمازحون ويتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال أي يترامون بالبطيخ، يقال بدح يبدح إذا رمى، انتهى. وأما ما ورد في الحديث من النهي عن المزاح كما في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمار أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه، فهذا النهي محمول على الإفراط في المزاح لما في ذلك من الشغل عن ذكر الله تعالى أو عن التفكير في مهمات الدين، ولما فيه من قسوة القلب بكثرة الضحك، بل إن كثرة المزاح تورث العداوة والأذى والحقد وجراءة الصغير على الكبير. وقد قال عمر رضي الله عنه من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به، انتهى، أي بأن أكثر المزاح. كما وأن النهي عن المزاح محمول على المزاح الذي فيه أذى أو حزن للغير. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال الزين العراقي بعدما عزاه لأحمد والطبراني حديث حسن، انتهى من فيض القدير. وفي يوم الخندق كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين فنعس، فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. قال الحافظ المنذري رواه البزار والطبراني وابن حبان. فالمزاح مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء بما لا أذى فيه ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شين في عرض أو دين، ولا استخفاف بأحد منهم. وأما مزاح الرجل مع أهله وملاطفتهم بأنواع الملاطفة فمطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين ومن شعار المؤمنين، قال عمر رضي الله عنه ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. تبسمه صلى الله عليه وسلم حين يلقى أصحابه وحين يحدثهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه حين يلقاهم وفي حديثه إليهم تلطفا بهم ومؤانسة لهم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، أي ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته واستأذنت عليه كما في الفتح، ولا رآني إلا تبسم. رواه الترمذي. وروى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقلت لا، يقول الناس إنك أحمق، أي بسبب تبسمك في كلامك. فقال أبو الدرداء ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حول ضحكه صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه ليتبعوه.